إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن العقيدة الإسلامية هي قوام هذا الدين وركنه المتين، ولذا يجب علينا أن نهتم بتلك العقيدة وأن ننتبه إلى كل ما يهدم فيها، لأننا لا يصح لنا إسلام بدون تلك العقيدة. ومن أمور العقيدة التي نتكلم فيها اليوم الإيمان بالغيب، والغيب هو كل ما غاب عنا وأخبرنا به ربنا تبارك وتعالى أو رسولنا صلى الله عليه وسلم. وربنا عز وجل عندما وصف المتقين في كتابه وصفهم بالإيمان بالغيب، فكانت أول صفة وصف بها المتقين في كتابه الكريم. يقول ربنا عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فأول صفة يؤمنون بالغيب. ومن الغيب الذي سنتحدث عنه الآن هو الإيمان بعالم الجن، وهذا العالم من الغيب الذي أخبرنا به ربنا تبارك وتعالى ورسولنا صلى الله عليه وسلم. وإن الحديث حول هذا العالم لا يؤخذ من الأوهام والخرافات والأساطير، وإنما يؤخذ من صريح الكتاب وصحيح السنة، لأن هذا الأمر لم يره أحد، ولا يجوز لأحد أن يقول فيه برأيه، إنما هو أمر توقيفي لأنه أمر غيبي. أولا، نتحدث عن الإيمان بالجن، وهل عالم الجن موجود، وما الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة؟ أولا، يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. ويقول ربنا عز وجل: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ويقول ربنا تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، إلى آخر ذلك من الآيات الكريمات. بل هناك سورة كاملة تسمى سورة الجن. أما الأدلة من السنة فكثيرة جدا، نقتطف منها ما يلي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. في هذا الحديث دليل على وجود الجن. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل، يعني اغتاله أحد من الكفار أو قتله، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، يعني من قبل جبل حراء، فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال ابن مسعود: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. يؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى الجن فيتلو عليهم القرآن ويعلمهم أحكام الإسلام، بل إن الجن كانوا يأكلون ويوقدون النار ويطبخون. فهذا الحديث دليل على ذلك. فابن مسعود يقول: فآرانا نيرانهم، يعني التي أوقدوها للطعام وغيره. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة، انصرفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة وهو يصلي بأصحابه، وكان يصلي بهم صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قال: وإنما أوحي إليه قول الجن. في هذا الحديث دليل على أن الجن الذين استمعوا إلى القرآن الكريم أسلموا، بل وذهبوا إلى قومهم دعاه إلى الله عز وجل، ولذلك يقول ربنا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، أي مخوفين بالعذاب ومبشرين بالجنة، أي أصبحوا دعاة إلى الله عز وجل. والآيات والأحاديث كثيرة على وجود الجن، بل والمؤمنون وغيرهم يؤمنون بوجود الجن، كما يقول ابن تيمية رحمه الله: المسلمون واليهود والنصارى مؤمنون بوجود الجن، ولكن لا ينكره إلا طائفة من الملحدين. تعالوا لنرى مما خلقت الجن. نحن نعلم أن الإنسان خلق من طين، فما هي المادة الأولى التي خلق منها الجن؟ ربنا عز وجل يقول: وخلق الجان من مارج من نار، فالجن خلقت أصلا من النار. وربنا عز وجل يقول: والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وهذا دليل على أن الجن خلق قبل الإنس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وهذا الحديث رواه مسلم. هل الجن نوع واحد أم هي أنواع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجن ثلاثة أصناف، صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وعقارب، وصنف يحلون ويضعنون، يعني يقيمون ويرتحلون. أين تسكن الجن؟ وما الأماكن التي تفضلها؟ الجن يفضلون الأماكن الخالية من الإنس كالصحراء والفلاوات والأماكن الخربة وغيرها، كما يفضلون الأماكن القذرة وأماكن الزبالة، لأنهم يأكلون فضلات الإنس. ومن الجن من يسكن مع الإنس في بيوتهم، وهذا قليل ونادر جدا. هل الجن يأكلون ويشربون؟ الأحاديث الصحيحة صريحة في أن الجن تأكل وتشرب. ومن هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، قال: فبينما أنا أتبعه إذ قال: من هذا؟ قلت: أنا أبو هريرة. فقال: أبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتي بعظم ولا بروثة. فأتيته بأحجار أحملها في ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرف. فلما فرغ قلت له: يا رسول الله، ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وأنه أتاني وفد نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعما. وهذا الحديث رواه البخاري. في هذا دليل على أن الجن تأكل العظام والروث أيضا من طعام الجن، ولكن كيف تأكل الجن العظام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. وهذا الحديث رواه مسلم. يعني الجن لا تأكل عظم، وإنما تأتي إلى العظم الذي أكله الإنسان وذكر اسم الله عليه ويلقيه، فتأتي الجن إلى هذا العظم فتذكر اسم الله على هذا العظم فيصير ممتلئ اللحم كيوم وجد فتأكله الجن. ولكن كيف تأكل الجن الروثة، الروثة اللي هي بعرة البعير وغيرها من روث الحيوانات. البعير ماذا يأكل؟ يأكل شعير وفول وغلة ويأكل حبوب. فتأتي الجن إلى هذه البعرة فتذكر اسم الله عليها فتصير أيضا أوفر ما كانت حبا يوم أكلها البعير فتأكلها الجن. فهذا دليل على أن الجن يأكلون ويشربون. وهناك حديث آخر رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هذا دليل على أن الشيطان يأكل ويشرب. وحديث حذيفة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كنا معه فحضرنا معه طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإنا حضرنا معه مرة والطعام موضوع، فجاءت جارية كأنها تدفع، والجارية هي البنية الصغيرة، كأنها تدفع يعني كأن أحدا يدفعها من خلفها، فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع يعني كأنما شيء يدفعه أيضا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها، يعني يده يد الشيطان في يد رسول الله مع يد الجارية، يعني الشيطان دفعها لكي تضع يدها فتأكل دون أن تذكر اسم الله، ويضع يده ويأكل أيضا ويستحل الطعام. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. إذن فيؤخذ من هذه النقطة أن الجن يأكلون ويشربون. تعالوا إلى نقطة أخرى، هل الجن يتشكلون ويتصورون؟ نعم، الجن يتشكلون ويتصورون بصور شتى. فقد روى البخاري في صحيحه، روى في ثلاث مواضع من صحيحه ولكنه معلقا ولكن وصله غيره بإسناد صحيح، قصة أبي هريرة في حفظ زكاة الفطر وهي مشهورة. وملخص القصة أن أبا هريرة رضي الله عنه وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحراسة زكاة الفطر. قال أبو هريرة: فجلست فإذا رجل يحثو من الصدقة، جاء في الليل رجل يسرق من هذا المال، هذا الحب الذي يحرسه أبو هريرة، فمسكه أبو هريرة فشكى إليه الحاجة والعيال والفقر وقال: لن أعود، فتركه أبو هريرة. فلما أصبح جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه ذو عيال وأنه فقير فتركته، وزعم أنه لن يعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبك سيعود. قال: ففي الليلة التي بعدها عاد فأخذ يحثو من الصدقة، فمسكته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فشكى إلي الحاجة والعيال. قال: فتركته، وقال: إنه لن يعود. قال: فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، شكى إلي الحاجة والعيال وقال إنه لن يعود. فقال: يا أبا هريرة، كذبك سيعود، قال فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعود. وهذا ما نسميه باليقين، ما دام النبي قال سيعود فلا بد أن يعلم أنه سيعود. قال فجلست له، فلما أتى مسكته وقلت لا لن أتركك المرة، لا بد أن أرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ألا أعلمك شيئا ينفعك الله به وتتركني؟ فقلت بلى. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان ولن يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فكان الصحابة أحرص شيء على الخير. قال فتركته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله زعم أنني إذا قرأت آية الكرسي لا يقربني الشيطان تلك الليلة ولا يزال علي من الله حافظ حتى أصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، يعني هو دائما كاذب ولكنه في هذه الكلمة صدق. أتدري يا أبا هريرة من تحدث منذ ثلاث؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك شيطان. هذا دليل على أن الشيطان تمثل في صورة رجل وأخذ يحث من الصدقة، بل وتكلم مع أبي هريرة وخاطب. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، يعني مرتفع مثل آخرة رحل الجمل. فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا رسول الله، والسائل هو أبو ذر لأنه هو الذي يروي الحديث، قلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأصفر من الأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان. قال ابن تيمية رحمه الله الكلب الأسود شيطان الكلاب، والجن تتصور بصورته كثيرا، وكذلك بصورة القط الأسود، لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية. هذا دليل على أن الجن تتشكل وتتصور. ويقول ابن تيمية رحمه الله والجن تتصور في صورة الإنس والبهائم، فيتصورون في صورة الحيات والعقارب وغيرها، وفي صور الإبل والبقر والغنم والخيل والحمير، وفي صور الطير، وفي صور بني آدم. يعني الجن تتصور بصور كثيرة. ولكن هنا نقطة، وهو تشكل الجن في المنام وفي اليقظة. يعني ممكن ترى جني متشكل في صورة في اليقظة، ويمكن أن تراه في المنام يأتيك في صورة حلم ويأتيك بصور شتى ومنامات مزعجة أو مخيفة. هذا شيطان الذي تصور لك. فالشيطان يتصور لك بكل صورة، ولكن لا يستطيع أن يتصور في المنام ولا في اليقظة بصورة واحدة، ألا وهي صورة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور بصورتي. وفي رواية فإن الشيطان لا يتمثل بي. هذا الحديث رواه البخاري. إذا علمنا أن الجن تتشكل وتتصور، يتفرع من هذه النقطة سؤال مهم، كيف تتشكل الجن؟ هل تهدم جسدها وتبني جسدا آخر؟ لنرى كلام العلماء في ذلك. يقول القاضي أبو يعلى الفراء ولا قدرة للشياطين على تغيير خلقهم والانتقال في الصور، وإنما يجوز أن يعلمهم الله تعالى كلمات وضروبا من ضروب الأفعال، إذا فعله وتكلم به نقله الله تعالى من صورة إلى صورة، فيقال إنه قادر على التصوير والتخييل، على معنى أنه قادر على قول إذا قاله وفعله نقله الله من صورته إلى صورة أخرى. يعني بطريقة تشبه طريقة السحر. ولذلك روى ابن أبي شيبة أن الغيلان ذكروا عند عمر، فقال عمر بن الخطاب: إن أحدا لا يستطيع أن يتحول عن صورته التي خلقه الله عليها، ولكن لهم سحرة كسحرتكم، فإذا رأيتم ذلك فأذنوا. قال الحافظ في الفتح: إسناده صحيح إلى عمر. فهذا دليل على أن الجن تتصور وتتشكل، وهذا التصور والتشكل يكون بالسحر، يعني بأن يقولون كلمات علمهم الله إياها فينتقلون إلى الصورة التي يريدون. ننتقل إلى نقطة أخرى: هل من الجن ذكور وإناث؟ نعم، الأحاديث الصحيحة توضح أن عالم الجن كعالمنا تماما، به الذكور والإناث، ويتزوجون ويتوالدون أيضا. ففي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث جمع خبيث وهو الشيطان الذكر، والخبائث جمع خبيثة وهي الشيطانة الأنثى. هذا دليل على أن الشياطين ذكران وإناث. عقائد الجن ودياناتهم، هل للجن ديانات كالإنس أم هم ديانة واحدة؟ الوارد في القرآن والسنة أن الجن كالإنس تماما، ملل شتى وديانات مختلفة، فمنهم المسلم ومنهم النصراني ومنهم اليهودي، ومنهم المسلم المبتدع ومنهم المسلم الذي على السنة، وغير ذلك من الأمور. قال تعالى مخبرا عن الجن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. قال ابن عباس: طرائق قددا يعني منا المؤمن ومنا الكافر، يعني طرق مختلفة. يقول ابن تيمية: طرائق قددا يعني مذاهب شتى، أهل سنة وأهل بدعة وكفار ومسلمون. إذا تبين ذلك، فهل مؤمن الجن سيدخلون الجنة وكفارهم سيدخلون النار؟ نعم، مؤمن الجن سيدخلون الجنة، والعلماء على أربعة أقوال في هذا. القول الأول: سيدخلون الجنة كالإنس تماما. والقول الثاني: أنهم يكونون في ربض الجنة، وهذا قول الإمام مالك. والقول الثالث: أنهم أصحاب الأعراف. قول الرابع: توقف بعض العلماء في هذه المسألة. قال ابن كثير: والحق أن مؤمنيهم كمؤمن الإنس يدخلون الجنة، كما هو مذهب جماعة من السلف، وهذا الذي يستدل به من القرآن والسنة على أن الجن مكلفون وأنهم سيثابون بالجنة أو يعاقبون بالنار. ولكن هل كفار الجن سيدخلون النار؟ وإذا دخلوا النار كيف يعذبهم ربنا بالنار وهم خلقوا منها؟ الجن خلقوا من النار، كيف يعذبون بالنار؟ وهنا ثلاثة أجوبة. الجواب الأول: أن الجن خلقوا من نار، ولكنهم الآن ليسوا نارا، كما أنك خلقت من طين وأنت الآن لحم ودم، لست نارا، أنت عظم ولحم ودم وعروق وهكذا. أين الطين الآن في جسدك؟ ما في طين. كذلك الجن خلقت من نار وهي الآن ليست نار. ووارد عن السلف أن الجن الآن ريح، بل والجن مادة رطوبة، الجن فيها مادة رطوبة، كما روى البخاري في صحيحه ومسلم أيضا والنسائي بسند صحيح. والرواية التي أذكرها هي رواية النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمد يده كأنما يتناول شيئا، يقبض على شيء، فقال الصحابة: يا رسول الله، ما لك فعلت شيئا في صلاتك لم تكن تفعله من قبل؟ قال: الشيطان جاءني يريد أن يقطع علي صلاتي، فقلت: ألعنك بلعنة الله ثلاثا فلم يستأخر، فقلت: أعوذ بالله منك فلم يستأخر. قال: فمسكته فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، ولولا دعوة أخي سليمان لا ربطته في سارية من سواري المسجد فأصبح يلعب به صبيان أهل المدينة. المهم الشاهد من الحديث قول النبي: حتى وجدت برد لسانه على يدي. فالشيطان له لسان واللسان له برد، يعني الشيطان مادة الشيطان الآن فيها رطوبة، وكل مادة فيها رطوبة يمكن أن تؤثر فيها النار تماما. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن النار فيها حرارة مشتعلة وفيها أيضا زمهرير برد شديد، كما قال ربنا لأهل الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فيؤخذ من مفهوم هذه الآية أن النار فيها شمس، فيها حرارة شديدة، وفيها زمهرير شديد، برودة شديد. قال العلماء والجن تعذب بهذه البرودة الشديد لأنها خلقت من النار. الجواب الثالث أن ربنا تبارك وتعالى قادر على خلق الإنسان من مادة وتعذيبه بنفس المادة. فأنت خلقت من طين، ولو جاء إنسان دفس بودك في الطين وضع بودك في الطين تتألم وربما تموت، وجاء إنسان بطين جاف طوبة حجرة وضربك بها تتألم، فقد عذبت بالطين الذي خلقت منه، وأنت خلقت قريبا من ماء مهين. فلو وضع إنسان وجهك في الماء لحظة تتألم، والماء أنت خلقت منه. فربنا عز وجل قادر على خلقهم من مادة وتعذيبهم بنفس المادة، والله على كل شيء قدير. وننتقل إلى نقطة أخرى، هل الجن يتناكحون ويتناسلون؟ نعم، الجن تتناكح وتتناسل وتتوالد أيضا، فقد قال ربنا تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والشاهد من هذه الآية أفتتخذونه وذريته، فإبليس له ذرية، ولا تكون الذرية إلا من التناكح والتناسل والتوالد. وقال ربنا عز وجل لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، استدل به بعض العلماء على جواز تناكح الجن. هنا نقطة أخرى وهي مهمة جدا، هل في الجن ما في الإنس من الحسد والغيظ والحقد وغيرها؟ نعم، بل أكثر، الجن تحسد، يحسد بعضهم بعضا ويحقد بعضهم على بعض، وهكذا ما دام فيهم أهواء لابد أن يكون فيهم هذه الأمور. ولكن الأمر الذي يهمنا هل الجن تحسد الإنس؟ نحن نعلم أننا لا نرى الجن، ولكن الجن ترانا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فهل الجن يحسدون الإنس؟ نعم، الجن يحسدون الإنس، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة جارية في وجهها سفعة، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، يعني بها نظرة من الجن. قال الفراء يعني بها نظرة من الجن. والحديث الصحيحين. وقال ابن القيم رحمه الله العين عينان، عين إنسية وعين جنية. وقد أخرج الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذات فأخذ بها وترك ما سواه. وهذا الحديث إسناده حسن. لكن الجن إذا كانت الجن تحسد الإنس، فكيف نقي أنفسنا من حسد الجن؟ هذه نقطة مهمة جدا. إذا دخلت بيتك فسم الله لا يصل معك من الجن، هذا هو العلاج. إذا خلعت ثيابك ممكن الجن طلع عورتك، وكذلك المرأة إذا خلعت ثيابها ممكن الجن طلع عورتها. فيجب على الرجل وهو يخلع ثيابه أن يسمي الله، فإذا ذكر اسم الله أعمي كل جن موجود معك في الغرفة أو أخرج إلى الخارج. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات الإنس أن تقول بسم الله الذي لا إله إلا هو، تقول بسم الله الذي لا إله إلا هو. وهذا الحديث ضعيف وحسنه بعض العلماء، المهم أنك تذكر اسم الله، سواء جاء بالصيغة الواردة عن الحديث بسم الله الذي لا إله إلا هو، أو تقول بسم الله فقط. المهم أن تذكر اسم الله حتى يعمى كل جن معك فلا يرى عورتك عند خلع الثياب أو غيرها. فإذا أردت أن تدخل الحمام تسمي قبل أن تدخل. والآن ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي متى تنتشر الشياطين. الشياطين تنتشر بعد غروب الشمس مباشرة، الوقت ما بين المغرب، ما بين غروب الشمس وقبيل العشاء، هذا وقت انتشار الشياطين، لأن الشياطين تعمل في الليل وتنام في النهار. غالبا الشياطين تعمل في الليل وفي النهار يكون عملها بسيط، وكذلك الجن. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان جنح الليل، وفي رواية إذا كانت فحمة العشاء. كل هذا يدل على بداية الليل تنتشر الشياطين، كأن الشياطين كانت موثوقة أو كانت في النهار جالسة في مساكنها، فإذا غربت الشمس انتشرت الشياطين بسرعة فتكفوا صبيانكم، ممكن أن يمسه شيطان أو يؤذيه. والآن ننتقل إلى نقطة أخرى، هل أحد يرى الشيطان على صورته؟ نعم، بعض الحيوانات ترى الشياطين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. والحديث في الصحيحين. هذا دليل إن الحمير ترى الشياطين. وهنا ننتقل إلى نقطة أخرى، وهو حكم كثير من الناس يخالفه الآن، ألا وهو الذبح للجن. الذبح للجن محرم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما يدخل في دائرة من دوائر الشرك، لأنه لا يجوز الذبح لغير الله عز وجل. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. والذبح للجن كان أيام الكفار، إذا أرادوا أن يحفروا عينا ذبحوا لجن هذا المكان حتى لا يغوروا الماء، يرضوهم حتى يفور الماء. ويحكي ابن القيم واقعة مثل هذه، وملخص الواقعة أنه كان في مكة وكانت هناك عين يريدون أن يجروها، فأجابوا ناس كثيرين وحفروا تلك العين، وهم يحفرون فيها إذا برجل يخرج ممن كان يحفر تحت الأرض، يخرج مفروع، فيقول الناس له: ما بالك ما بالك، فلم ينطق وجلس، فرتق الجني على لسانه وقال: لا تتعدوا على بيوتنا فإن هذا مسكننا، والله لا نخرج لكم الماء أبدا. قال له: ماذا تريدون؟ فقال الجني على لسانه: نريد أن تحضروا لنا ثورا، ثور اللي هو ولد البقر، ثورا، وتزينونه بأحسن زينة، ثم تأتون إلى بئر فلان وسمى بئرا وتذبحونه وتلقوا بأطرافه في هذا البئر، ثم تأخذوا بقيه أنتم تأكلونه. ثم فاق الرجل، قال: وحفروا العين ولم يخرج منها ماء. قال: ورأى رجل في المنام أن الناس كأنما أخذوا ثورا وزينوه بأحسن زينة وذهبوا به، فألقوا أطراف، قطعوا أطرافه وألقوها في هذا البئر وذبحوه أخذوهم، يعني ذبحوا الثور وألقوا أطرافه في هذا البئر وأخذوا باقي. فقص القصة على شيخ مكة في ذلك الوقت، فقام ونفذ الخطة. قال: وكانت العين ليس فيها ماء، فبعدما نفذوا تلك الخطة وذبحوا للجن أجرت الماء في العين. قال ابن القيم رحمه الله بعدما ساق هذه القصة يقول: ولو كان هناك رجل قوي الإيمان راسخ العقيدة ما ذبح للجن ولا عصفور فما فوقه. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا نظير عادتهم قبل الإسلام، عادة أهل مصر قبل الإسلام، كانوا يزينون جارية حسناء ويلبسونها أحسن الثياب ويلقونها في النيل، يرمونها في النيل في نهر النيل حتى يطلع النيل لكي يجري، ثم قطع الله تلك السنة الجاهلية على يد من أخاف الجن وقمعها، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهكذا هذه العين، فلو حفرها رجل عمري يفرق منه الشيطان لجرت على رغمهم، ولم يذبح له عصفور فما فوقه، ولكل زمان رجال. قال ابن القيم: والذي أخبرني بهذه الحكاية رجل من أهل مكة اختبرته فوجدته من أصدق الناس وأديانهم وأعظمهم أمانة. قال: وهذه الواقعة كانت مشهورة عندهم ذاك الوقت. عمر بن الخطاب لما أرسلوا له أهل مصر أنا نذبح جارية وكذا، فكتب إليهم ورقة وقالوا: إلقوا هذه الورقة في النيل، بسم الله الرحمن الرحيم، أيها النيل إن كنت تجري من قبل نفسك فإنا لا نريدك، وإن كنت تجري من قبل الله عز وجل فإنا نسأل الله أن يجريك. وألقاها في النيل فجرى بأمر الله تبارك وتعالى. والآن كثير من السحرة والدجالين يذبحون للجن، كيف ذلك؟ من ذلك أننا نرى الجهال يذهبون إلى السحرة ليحلوا سحرا أو يعالجوا مشروعا أو ما شابه ذلك، فيطلبون منهم حيوانات بأوصاف معينة، يعني يقول لك حمامة بيضاء أو حمامة سوداء ما فيها نقط بيضاء، أو يقول لك خروف أحمر أو خروف أسود، أو يعني المهم يطلب منك حيوانا بشكل معين، ثم يذبحون هذا الحيوان ولا يذكرون اسم الله، ثم يلطخون بالدم أماكن الألم في هذا المشروع، ثم يرمون الباقي، يرمون هذا الحيوان في بئر أو خرابة مكان يعلمها الساحر، الساحر يعلم أن الجن الذي يتعامل معه يأكل من هذا المكان، ولا يذكر اسم الله عز وجل لا عند الذبح ولا عند الرمي في هذا المكان حتى يتسنى للجن أن تأكل منه، وبهذا يرضي الجن، فتأتي الجن تساعد الساحر على إخراج الجني الصارع لهذا المشروع أو حل السحر أو إحضار السحر أو غير ذلك من الأمور. وهذا الأمر كما قلت محرم وفاعله ملعون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. إذا ذكر اسم الجن على الذبح كان شركا والعياذ بالله. ونظير ذلك الاستعاذة بالجن، والاستعاذة بالجن محرمة. والكفار قبل الإسلام كانوا إذا نزلوا منزلا في الصحراء يقف شيخ القبيلة أو أمير الركب وينادي الجن، يقول: نعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومي، يعني نستجير أو ننزل في جوارك يا عظيم الوادي من الجن، فلا تجعل سفهاء قومك من الجن يؤذون. وكانت الجن عندما ينزل الناس الإنس في منزل الجن تخاف وتهرب، فلما رأتهم يستعيذون بهم ويخافون منهم قالت: والله إنا لنراهم يفرقون منا كما نفرق منهم، فزادوهم رهقا، يعني يخوفوهم الجن خوف الأنس أكثر حتى يزدادوا لهم تعظيما ويزدادوا منهم خوفا. فأنزل الله تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني رهقا يعني إرعابا وذعرا وخوفا، يعني خوفهم علشان لكي يزداد منهم خوفا ويستجير بهم ويستعيذ بهم. ولكن الله تبارك وتعالى قد أبدلنا خيرا من هذه السنة الجاهلية، أعطانا دعاء، هذا الدعاء نقول عند نزول المنزل فلا يقربنا شيطان إن شاء الله ولا يضرنا شيء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. هذا الدعاء هو الهدى والنور، فإياك وظلمات الجهل والضلال. وفي صحيح مسلم أيضا أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، يعني لقيت ألم شديد لأن عقرب لدغتني البارحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، لو قلت هذا لم تضرك. هذا دعاء أيضا عند النوم أو عند المساء حتى لا يضرك شيء، لا هوام ولا شياطين ولا غيرها. وهنا نقطة أخرى، وهي: هل الجن تسكن البيوت؟ احنا اتفقنا على أن الجن تسكن الصحراء والأماكن الخالية، لكن من الجن من يأتي إلى بيوت الإنس فيسكنه ويظهر لهم بعض الحركات وهكذا، فإذا سكن الجني بيتا كيف يخرجه، كيف يخرجه الإنسان؟ هذا هو موضوع مهم جدا، لأن كثير من البيوت تهجر سنة أو سنتين فيجد أصحابها فيها جني، أو بعض الناس يكون سكنفوا بيوتهم فيغزو عليهم جني فيسكن بيوتهم وهم لا يدرون، هذا يسمى غزو وظلم والعياذ بالله، ولذلك يجب أن يتصدى له. ولكن كيف ذلك؟ كيف تطرد الجن من البيت الذي سكنت فيه؟ إذا تأكدت أن الجن سكنت في هذا البيت، فقد أورد ابن القيم رحمه الله كيف يطرد الجن من البيت، فقال: تحضر إناء به ماء وتضع إصبعك فيه وتقرب فاك منه بحيث يكون الهواء الخارج من الفم نازل في هذا الإناء، فتقول: بسم الله، أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائذ من الأبالثة، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مسر، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار، وشر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أعوذ بما استعاذ به إبراهيم وموسى وعيسى من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يبغي. ثم تقرأ: والصافات صفا، إلى قوله تعالى: فأتبعه شهاب ثاقب. بعد ذلك تأخذ هذا الماء وتضعه في جوانب الدار، تتبع بالماء جوانب الدار وأركان الغرف التي تظن أن بها سكنة من الجن، تلقي فيها هذا الماء. هذا العلاج الذي أورده ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، ورواه عن الشافعي أن رجلا أرسل الشافعي أن بيته فيه سكن من الجن، فأرسل إليه هذا الدعاء وقال له: تفعل كذا وكذا. فلو قال معترض هذا الدعاء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول: اتفق العلماء على أنه تجوز الرقية ويجوز العلاج بكل أمر سواء ورد أو لم يرد، ما دام لا يحتوي على شركة. فقد روى مسلم في صحيحه أن الجاهليين أن الصحابة قالوا: يا رسول الله كنا نرقي، لما نهى النبي عن الرقية قالوا: يا رسول الله كنا نرقي أيام الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. فكل رقية باللغة العربية أو بأسماء الله وصفاته وغيرها من هذا والأدعية والأذكار وغيرها ليس فيها شرك ولا استغاثة ولا استعاذة بغير الله عز وجل، فهي جائزة فوردت أم لم ترد. فهذا هو الهدى والنور، وإياك وضلالات السحرة والدجالين. ومن هنا يتبين لنا أن الجن كالإنس تماما يسكنون البيوت ويتوالدون ويتناسلون ويتناكحون، ومنهم المؤمنون والمسلمون، ومنهم الكفار والفاسقون، ويظلم بعضهم بعضا، ويحقد بعضهم على بعض، ويحسد بعضهم بعضا، وغير ذلك من الأمور التي بيناها. وهذا من صميم العقيدة التي يجب على المسلم أن يعتقدها. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.